العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا زال كلامنا في تغسيل الميت، وذكرنا أنه بالنسبة إلى تغسيل الميت لا بد من شرط المماثلة، ثم ذكر المصنف في الفتوى السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة الاستثناءات من هذه المماثلة. ففي الفتوى السابعة استثنى الزوجين، في الثامنة استثنى الطفلة، في التاسعة لابد أن يكون الطفل بثلاث سنين، في العاشرة استثنى المحارم. درسنا من الآن يبدأ. الميت إذا كانت تربطه مع المغسل علاقة رحم، فما هو تعريف المحارم؟ نبدأ بالتعريف أخوان. الرحم هو القرابة، أي من يشارك الإنسان في رحم امرأة كالأم أو الجدة. وقال الزبيدي في تاج العروس: ذو الرحم الأقارب، ذو الرحم الأقارب. ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب، ويطلق كذلك على الأقارب من جهة النساء. والمحارم هو من لا يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة. فهذه النساء تسمى محارم، بمعنى أنه يحرم نكاحهن. ومهما كانت هذه الحرمة، سواء كانت بنسب أو كانت برضاع، الآن هذا الحكم هو المشهور، أنه إذا أراد أن يغسل المحرم محارمه فيسقط شرط المماثلة. المهم أنه لا بد أن نرى المستند على ذلك. بعد أن عرفنا المحارم وما هو المراد من المحارم، لا بد أن نرى ما هو المستند على ذلك، ما هو الدليل على ذلك أنه المحارم يسقط معهم شرط المماثلة. نقرأ الكتاب شوية أخوان، في صفحة 115 الفتوى العاشرة: وأما استثناء المحارم فلموثق السماعة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات، الشاهد أنتم طلعوا لي أخوان، عن رجل مات وليس عنده إلا نساء. قال الإمام: تغسله امرأة ذات محرم منه، ذات محرم منه، وتصب النساء الماء عليه الماء، ولا تخلع ثوبه. أسنتهينا منين؟ من الرجل إذا كان ميتا ومعه نساء. وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة، وليس معها امرأة، إذن يتبين الحكم الأول شنو؟ هو شرط المماثلة، ولا محرم لها، فتدفن ماذا؟ كما هي في ثيابها. وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها. مستند واضح، مع ماذا؟ مع عدم المماثلة يصح استثناء المحارم، طبعا مع هذه القيود إنه من فوق الثياب باعتبار إنه كشف العورة لا يكون إلا مع الزوجين على بحث قد تقدم فلا نعيد. تفضلوا شيخنا.
سيدنا إذا نفرض فرضية أنه المماثلة موجودة لكنها على غير ملة الإسلام كتابية أو غير،
هذا أخذناه تقدم شيخنا. زين، نأتي إلى الفتوى 11 وهو الشهيد من مستثنيات وجوب التغسيل. هو الشهيد بالنسبة إلى الشهيد لابد أن نعود إلى قراءة المتن أخوان، نعود إلى قراءة المتن في صفحة 113. يقول ويستثنى من وجوب التغسيل، وكلامنا مثل ما ذكرنا كله كان باعتبار ماذا؟ باعتبار الاستثناء. احنا كلامنا كان في الاستثناءات، الى هنا استثنينا ماذا؟ شرط المماثلة. الان لا، هم عندنا استثناء وهو اسقاط من؟ اسقاط اصل الغسل عن بعض الناس منهم الشهيد. نقرأ المتن اخوان. ويستثنى من وجوب التغسيل الشهيد في معركة مع الإمام، اكتب هذا الشرط الأول، أو مع نائبه الخاص، هذا الشرط الثاني، أو قتل من أجل حفظ بيضة الإسلام أو حفظ بيضة الإسلام. إذن هذا كم شرط؟
ثلاث
شروط لكي تسقط معها ماذا؟ الغسل. الآن نأتي أخوان، وين الرابع؟ إيه هو في المعركة طبعا. إيه؟ قاعد وين؟ قاعد وين؟ ثلاثة سيد شيخنا. زين،
في معركة مع الإمام.
زين، الآن هذه الشروط، هذه الشروط لا يشترط فيها أن تكون كلها مجموعة، وإنما شرط واحد إذا تحقق يكفي لسقوط غسل الميت. يعني إذا قاتل مع الإمام المعصوم وقتل يسقط الغسل، إذا قاتل مع نائبه الخاص، إذا قاتل من أجل حفظ بيضة الإسلام كما في القتال مع داعش، إذن كذلك ماذا؟ كذلك يعني مو ثلاثتهم، وإنما أن يكون هناك شرط واحد يكون ماذا؟ يكون كافيا. شوية ننتقل إلى ما ذكره السيد الخوئي رحمه الله في كتاب التنقيح في الجزء الثامن صفحة 377. يذكر المصنف هنا صحيحة أبان، وهذه الصحيحة موجودة في كتاب الاستبصار في الجزء الأول صفحة 214 حديث 755، وموجودة في كتاب التهذيب الجزء الأول صفحة 231 حديث 969. هذه الصحيحة صحيحة أبان لابد أن نقف عندها لأن ذيلها يختلف عن صدرها. نقرأها أخوان. سألت أبا عبد الله عليه السلام، لو قبلها خلي نقرأ وأما استثناء الشهيد، النقطة رقم 11، بأحد القيود، ها مو بثلاثتهن، لا بأحد القيود الثلاثة، فلإطلاق صحيحة أبان ابن تغلب قال سألت أبا عبد الله، الإطلاق خلونا تحت خط، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله، عن الذي يقتل في سبيل الله، واضح، مع الإمام المعصوم في سبيل الله، مع نائبه الخاص
في سبيل الله،
لأجل حفظ بيضة الإسلام
في سبيل الله.
إذن بإطلاق الرواية كمل بس، ولكن هذا الإطلاق رح يكون عاما إلى باقي الموارد. الآن هذه الموارد، مثلا رجل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، رأى جماعة يشربون الخمر مثلا أو يعملون الفاحشة وقتلوه، أمرهم وقتلوه، يدخل تحت هذا الإطلاق لو ما يدخل؟
في سبيل الله.
آه؟
يدخل في سبيل الله.
يعني بيضة الإسلام.
أي؟ ها؟ آه.
يدخل في سبيل الله. في
سبيل
الله. علما عن.
أي؟
في سبيل.
زين خلي نقرأ، مو احنا قلنا صدرها راح يختلف عن من؟ عن ذيله. يقول إذن إذا بقينا نحن والصدر كل من يقتل في سبيل الله فهو شهيد ولا يغسل، عوف كلمة شهيد، المهم لا يغسل. إذا بقينا نحن وصدر الرواية يقول عن الذي يقتل في سبيل الله، السائل يسأل أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال الإمام عليه السلام يدفن كما هو في ثيابه، كمل، إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى ماذا؟ ويصلى عليه. خلي نكمل العبارة حتى اللي بذهنكم يندفع. يقول فإن قوله يقتل في سبيل الله يشمل الثلاثة ولا يختص إطلاقه بأحدها، بأحد الثلاثة. إذن يتبين أن نظر الإمام من جاب معركة ورمق وكذا، إذن بمن يختص؟ يختص بالصفوف، الصفوف صفوف القتال. إذن في سبيل الله اللي كانت في صدر الرواية مطلقة، إذن يتبين أنها تكون شاملة لمن يقتل، قولوا ياي، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقتل بالدفاع عن بيته وعن ماله الخاص. واضح بعد ما راح يكون مشمول.
كان يقيد شيء، لا أطلق العبارة مطلقة. أي؟ ما
صدرها مطلق، ولكن ذيلها الإمام نظر لمن؟ نظر المعركة، جاي يقول بي رمق وبي كذا. واضح أن نظر الإمام لمن؟ نظر الإمام إلى المعركة. وواضح طبعا شيخنا شيخ ماجد طلع عنا التهذيب الجزء الأول حديث 969، صبرا مو هاي الرواية، خلي نقراها من أصلها راح تدفع الإشكال اللي بذهننا. تهذيب الجزء الأول حديث 969 بهذه ما ذكر المصنف 969. لاحظوا اخوان، يقول الا ان يكون به رمق، نفس هاي الروايه، ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. ان رسول الله، هاي هواي مهمه، لو جابها المصنف كان دفعت هاي الاشكالات اللي بذهنكم. ان رسول الله صلى الله عليه واله صلى على حمزه وكفنه، اذا ايش نستفيد؟ ها؟ بعد واضح يعني الكلام حول من؟ حول المعركة. فإذا هذا الأطلاق اللي بالبداية في سبيل الله، من قتل من قتل دفاعا عن بيته الخاص، من قتل لأنه أمر بالمعروف وجد جماعة مثلا يشربون الخمر وقتله، يعني هم لا يغسل لا يكفن لا كذا لا كذا، يعني حكمه حكم الشهيد. لا، واضح أن نظر الإمام المن؟ لا، المعركة. ولذلك الرواية مختصة بمن؟ مثلا جاب لنا قضية حمزة سلام الله تعالى عليه، واضح حمزة أين قتل؟ قتل في المعركة. زين، إذن بالنسبة إلى هذه الرواية يقول لا نفهم منها هذه الرواية الاختصاص، اختصاص سبيل الله بأحد هذه الثلاثة، وإنما القتال مع الإمام، القتال مع نائبه، القتال من أجل حفظ بيضة الإسلام، هذن الثلاثة يصدق عليهن ماذا؟ في سبيل الله.
شباب يقول كفنه؟
إي
مال حمزة،
لأنه
فيه رمق؟
رمق، إي زين. ذكر بالرواية، ذكرنا، زين. مسألة مهمة أخوان لها ربط ببحث أصولي. نقول هذا السؤال في سبيل الله اللي بالرواية من صدره؟ من الإمام لو من السائل؟ ها؟ من السائل مو من الإمام. السائل إيش قال؟ قال سألت أبا عبد الله عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ الإمام بماذا أجابه؟ بماذا أجابه؟
كما هو في
أمضى.
أمضى هذا السؤال.
أمضى ما ذكره من؟ أمضى ما ذكره السائل. فهنا الإمام سلام الله تعالى عليه ما استفصل منه، ما استفصل منه أنه قتل مع المعصوم مع نائبه من أجل حفظ بيضة الإسلام بالنسبة إلى هذه الشروط الثلاثة. الإمام استفصل منه لو ما استفصل منه؟
ما استفصل.
وترك الاستفصال ماذا يفيد؟
يفيد الإطلاق.
وإلا لو كان ما في مراد المعصوم أن الذي يدفن من دون تغسيل هو الشهيد الذي يكون فقط مع المعصوم، الإمام بعد يستفصل منه لما يستفصل؟ لاستفصل منه، لقال له هذا الذي يقتل في سبيل الله لوحده لو في الحرب مع المعصوم أو غير المعصوم، مع جيش المسلمين مع غيره. لو كان نظر الإمام سلام الله تعالى عليه على فئة خاصة يستفصل لما يستفصل؟ لا استفصل. ترك الاستفصال يفيد ماذا؟ يفيد الإطلاق. إذن نقول نتمسك بترك استفصال الإمام، فترك الاستفصال يدل على الإطلاق. وإحنا قلنا جرونا خط تحت من؟ تحت الإطلاق، لأنه لو كان نظر المعصوم عليه السلام إلى فئة خاصة لقيده، لاستفسره، لذكره أنه هذا الذي قتله مع من. مدام الإمام ما استفصل من السائل، إذن يتبين أن الإمام قل وياي جوزه وسمحه إلى أن المقتولة مع المعصوم مع نائبه الخاص مع حفظ بيضة الإسلام يدفن من دون تغسيل. فكرة صارت واضحة؟ زين. العبارة بعد قريناها ما بيها فد شيء. زين. الفتوى لو نرجع للمتن.
للمتن.
ارجعونا للمتن إخوان. يقول ويستثنى من وجوب التغسيل الشهيد في معركة، وهاي المعركة مع الإمام مع نائبه الخاص أو حفظ بيضة أو في حفظ بيضة الإسلام. واضح الفكرة إلى هنا؟ زين. نأتي إلى الفتوى الثانية عشرة. هذه الفتوى بالنسبة إلى من يقتل رجما أو اقتصاصا. إنسان قتل إنسان فلا بد من الاقتصاص، أو إنسان محصن وعمل الفاحشة فيرجم. فهنا هذا الذي يرجم يأمره الحاكم الشرعي بأن يغتسل غسل الميت ويكفن، هو يكفن نفسه ويحنط نفسه، ثم يقتص أو يرجم، وبعد ذلك يدفن ولا يعاد غسله. احنا باعتبار كلامنا وين؟ في التغسيل. ولا يعاد ماذا؟ إذن هذا المرجوم أو المقتص منه استثنينا بعد من وجوب التغسيل لو ما استثنينا؟ استثني، لأن غسل الميت يعني غسل الميت يكون متى؟ بعد الموت. وهذا اغتسل متى؟ قبل الموت. إذن أنت قلت سابقا أن تغسيل الميت بلا ريب واجب بالوجوب الكفائي. إذن هنا بعد أن مات أكو واجب في ذمة المسلمين لو ماكو واجب؟ ماكو واجب. إذن هذا يعتبر من ماذا؟ يعتبر من المستثنيات. المهم هو ماذا؟ المهم هو المستند والدليل على ذلك. يقول المصنف حفظه الله، يقول هذا الحكم وهو عدم وجوب تغسيل المقتص منه مرة ثانية بعد موته، هذا متسالم عليه. شنو يعني متسالم عليه؟ باعتبار أنه أرقى من الإجماع وأعلى درجة من الإجماع، يعني هم إجماع فتاوى وهم معمول ماذا؟ ومعمول به. الآن نقول الدليل الثاني هو الرواية، وهي رواية مسمع كردين. هذه الرواية لابد أن نقرأ سنتها، مهم، موجودة في كتاب الكافي. خلي نقرأها من المتن بعدين نرجع السنتها. خلي يقول: وأما الكيفية الخاصة في من يقتل برجم أو قصاص فهو مما لا خلاف فيها. زين، شنو يعني الكيفية الخاصة؟ الحاكم الشرعي يأمره بالغسل، يأمره بالتكفين، يأمره بالتحنيط، يقتص منه ويدفن كما هو، فلا يوجد، واضح؟ يقول: فهذا مما لا خلاف فيها، يعني هذه الكيفية لا خلاف فيها. ها؟ هسه اللي دحكي هذا، بس خلي أكمل، نقرأ نكمل. يقول: وقد دلت عليها رواية مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك، يعني قبل ماذا؟
قبل الحد،
قبل ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك. إذن فقط يسقط ماذا؟ لا يجب على المسلمين أن يغسلوهما، واضح؟ المرجوم والمرجومة، واضح إلى هنا؟ زين، نقرأ السند. السند هذه الرواية تقريبا الاستدلال واضح؟ زين، هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي في الجزء الثالث صفحة 214 الحديث الأول. نقرأ السند إخوان، بحثنا سندي مهم. عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم المسمعي عن مسمع كردين عن الصادق عليه السلام إلى آخر الرواية. هذه الرواية كذلك موجودة في كتاب الفقيه، من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق الإبن، الجزء الأول صفحة 157 الحديث 440 مباشرة قال الصدوق وقال أمير المؤمنين إلى آخر الرواية. الإرسال بعد واضح ولا مو واضح؟ واضح. وهذه الرواية كذلك في كتاب التهذيب في الجزء الأول صفحة 334 حديث 978. يقول الشيخ الطوسي رحمه الله: أخبرني الشيخ أيده الله عن المفيد عن أبي القاسم جعفر ابن محمد. من هو جعفر ابن محمد؟ ابن قولوي، صاحب كتاب كامل الزيارات، الذي هو أستاذ الشيخ الصدوق. زين، عن محمد ابن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد ابن الحسن، عفوا، عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع كردين عن الصادق عليه السلام. زين، الرواية يوجد فيها إشكالان من ناحية السند. الإشكال الأول، شيخ نطيني جزء 16 و19 من السيد الخوي، 16 و19. الرواية فيها إشكال من ناحية مسمع كردين، ذكره السيد الخوي في صفحة 177 في الجزء 19، فقال: مسمع كردين روى عن أبي عبد الله عليه السلام وروى عنه الصدوق بطريقه، وروى عن فلان وروى عنه فلان وروى عن فلان وروى عنه فلان، ولا يوجد في حقه أي شيء فيعتبر مجهول الحق. إذن هذا منه؟ ولا يوجد عنده، إذن لا يوجد في حقه توثيق خاص، لا يوجد في حقه توثيق خاص ولا يوجد في حقه توثيق عام. لم يقع لا في أسانيد كامل الزيارات ولا في أسانيد تفسير القمي ولا في أسانيد نوادر الحكمة، ولم يعتبر من مشايخ الكلي إلى آخره. فإذا لا يوجد لا توثيق خاص
ولا عام،
ولا توثيق عام. هذا منه مسمع
كردي.
وأما محمد بن حسن بن شمون ذكره السيد الخوئي في الجزء 16 في صفحة 234، هذا مهم أخوان. محمد بن الحسن بن شمون، قال النجاشي: محمد بن الحسن بن شمون أبو جعفر بغدادي واقف ثم غلا وكان ضعيفا جدا فاسد المذهب، وأضيف إليه أحاديث في الوقف يعني باعتبار الواقفية وقيل فيه، فأما من ذكره فإن أبا عبد الله بن عياش حكى عن أبي طالب الأنباري أنه قال: حدثني الحسين بن قاسم بن محمد بن أيوب بن شمون قال حدثني محمد بن الحسن قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر سلام الله تعالى عليه يقول: من أخبرك أني أنه عفوا من أخبرك أنه مرضني وغسلني وحنطني وكفني وكفنني وألحدني وقبرني ونفض يده من التراب فكذبه، وقال: من سأل عني فقل حي والحمد لله، لعن الله من سأل عني فقال مات. إذن واضح أنه الإمام الكاظم رواية مكذوبة عليه أنه حي، باعتبار أن الواقفية إيش قالوا؟ قالوا أنه الإمام الكاظم عليه السلام لم يمت، وهاي الرواية عن من؟ عن ابن شمون. زين. وعاش محمد بن الحسن بن شمون 114 سنة، وقيل إنه روى عن 80 رجلا من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. طبعا أخوان هيك وقفة سريعة، ينبغي علينا أن نقرأ بعض الكتب التي ألفت حول الواقفية، لأن فترة عصيبة جدا مرت على التشيع، بحيث إذا ما تقول واقفي آنذاك يعني بعهد الإمام الرضا عليه السلام كأنه أنت خارج من ملة التشيع. يعني حرب رهيبة كانت لمن يزعم أنه ليس واقفيا. يعني أي فرد لا يكون تابعا للواقفية وكان تابعا للإمام الرضا عليه السلام يتهم باتهامات عدة. فأقرأ لكم كم كتاب عن الواقفية وشوفوا الأزمة العقائدية اللي كانت بعد الإمام الكاظم عليه السلام، وأن المال إيش قد سوى مشكلة يعني. زين. يقول: وقيل إنه سمع من أبي الحسن عليه السلام حديثين، ومات محمد بن الحسن 58، وقيل إن آل الرضا عليه السلام مولانا أبا جعفر وأبا الحسن وأبا محمد عليهم السلام يعولونه 40 نفسا كلهم عياله. وأخبرنا بسنه أبو عبد الله بن الخمري رحمه الله قال: حدثنا الحسين بن أحمد زين بن المغيرة الثلاج قال: حدثنا علي بن الحسين بن القاسم بن محمد بن أيوب بن شمون أبو القاسم قال: حدثنا إلى آخر الكلام. زين. قال الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست: محمد بن الحسن بن شمون البصري له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله عنه. وقال الشيخ الطوسي في رجاله في باب أصحاب الإمام الجواد والهادي عليهم السلام وعده في أصحاب العسكري، وقال: محمد بن الحسن بن شمون غال بصري، وعده ابن شهر آشوب من أصحاب الإمام الجواد عليه السلام أبي جعفر الثاني في المناقب. وقال ابن الغضائري، هنا إذا واحد يريد يوثق ويضعف يرجع ابن الغضائري: محمد بن الحسن بن شمون أصله بصري واقف ثم غلا ضعيف متهافت لا يلتفت إليه ولا إلى مصنفاته وسائر ما ينسب إليه. واضح؟ ولا إلى مصنفاته. طبعا لا هو صاحب كتاب بلا ريب، ولا ما ذكره الطوسي والنجاشي باعتبار أن رجال الطوسي والنجاشي ألفتا لأصحاب الأصول. ونحن قلنا سابقا عندما بحثنا رجال ابن الغضائر، الكتاب الذي يبحث التوثيق والتضعيف بالمعنى المصطلح، بالمعنى المصطلح للراوي بقطع النظر عن كتابه، بقطع النظر عن أصله، هو ابن الغضائر. يعني ينظر إلى الراوي بما هو هو بقطع النظر عن أي شيء. ولذلك كلام ابن الغضائري، إذا نرجع لمرتب ثانية، يقول أصله بصري واقف ثم غلا ضعيف متهافت لا يلتفت إليه ولا إلى مؤلفاته وسائر ما ينسب إليه، يعني ولا يلتفت إلى سائر ما ينسب إليه. زين، السيد الخوئي رحمه الله يقول إن محمد بن الحسن ابن شمون محكوم بالضعف لقول النجاشي إنه كان ضعيفا جدا. طبعا تدرون يعني كتاب ابن الغضائري لم يقبل عند كثير من الأعلام، لكن بالفترة الأخيرة بدأ كتاب ابن الغضائري تضعيفاته تكون مقبولة عند الأعلام، باعتبار أنه يعني ما نقله الشيخ الطوسي في كتاب الفهرس في المقدمة أنه كان له كتب وكذا إلى آخر الكلام، هذا الكلام كان مرميا بالقيل على ما قيل أو على ما روي، المهم إلى آخر الكلام. لكن العلماء في الآن بدأوا يعني يقبلون ما موجود في كتاب ابن الغضائري على كلام الصور اتطرقنا له في يوم من الأيام هنا. المهم، واللي يحب يراجع دروسنا مال الرجال موجود، إن محمد بن الحسن بن شمون محكوم بالضعف لقول النجاشي إنه كان ضعيفا جدا فاسد المذهب المؤيد بما عن ابن الغضائري. المؤيد بما، هاي الكلمة هواي تنفعنا أخوان. السيد الخوئي رحمه الله يذهب إلى عدم ثبوت كتاب ابن الغضائري، وذكره في الجزء الأول من كتاب الرجال في المقدمة على أنه هذا كتاب منسوب وكذا 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 إلى آخر الكلام، لكن السيد الخوي هنا خالف مبناه، قال مؤيد بما عن ابن الغضائري. إذا كان الكتاب، يا سيدنا الخوي، إذا كان كتاب ابن الغضائري ثابت عندك فيكون دليلا، إذا ما كان ثابت عندك أصلا حتى لا يصلح أن يكون مؤيدا، صح لمو صحيح؟ إذا الكتاب مكذوب على ابن الغضائري، نحن نعلم بوجود كتاب لابن الغضائري لكن هذا الكتاب ياهو من عتهن ما نعرفه، هذا إذن أن تقول هذا الكتاب لابن الغضائري، إذن هذا على رأي السيد الخوي هذا كلام دقيق كله مو دقيق، ليس دقيقا، إذن حتى لا يصلح أن يكون مؤيدا. زين، من أنه غال ضعيف متهافت لا يلتفت إلى مصنفاته وسائر ما ينسب إليه ويقول كذلك. زين، الباقي لمن يحب أن يراجع. زين، إلى هنا إذن عندنا مشكلة بهذه الرواية التي ذكرها المصنف بالنسبة إلى المرجوم والمرجومة عن مسمع كردين، يوجد فيها إشكالان، إشكال من جهة مسمع وإشكال من جهة ابن شمون. زين، إذن إلى هنا الرواية شو تكون؟
ضعيفة،
تكون ضعيفة. محاولة لإثبات صحة هذه الرواية، يعني صحة المتن، نتمسك بكبرى الجابرية وأن عمل الأصحاب يكون جابرا لضعف السند. شوية نقرأ من الكتاب بعدين نرجع إلى شرحه، لأن عبارة المصنف هواي دقيقة. يقول إلا أنها ضعيفة بابن شمون وغيره، يا هو غيره
مسمع
مسمع. زين، بس نقول ضعيفة بابن شمون وغيره لو مجهول غيره، بعد غيره يكون
ضعيفة لأن غالبة،
أو ذاك الثاني تقصد
غالبة الضعف
سهل بن زياد مسمع كردين. المهم، يقول ولا تنهض هذه الرواية إلا بناء على كبرى الجابرية. ليش جاب كبرى الجابرية؟ ليش ما قال صغرى وكبرى؟
صغرى تام،
ليش تام؟ باعتبار
أن المشهور عمل بهذه الرواية.
وما هو الدليل على أن المشهور قد عمل بهذه الرواية؟ سيد حسام، مو سألت بلا خلاف وقلت لك راح تجينا الآن؟ أخوان، نقول الصور تقدم سابقا الفرق ما بين الإجماع وبين بلا خلاف، بين الإجماع وبين لا خلاف، وصورنا هذا التصوير، فقلنا الإجماع معناه يوجد مخالف ولكن المخالف غير معتد به، يعني لم يكن مثلا شيخ الطوسي، لم يكن المفيد مثلا، فإذا الإجماع إجماع الطائفة. أما بلا خلاف، بلا خلاف يعني لا يوجد أي مخالف، لا يوجد أي مخالف. فإذا إلى هنا من هو أعلى مرتبة؟ بلا خلاف، بلا خلاف. هذا تفسير، التفسير الأول للفرق ما بين الإجماع وبين لا خلاف. التفسير الثاني، التفسير الثاني، طبعا أنتم تعلمون أخوان إحنا من نتحدث عن الإجماع نقصد يا إجماع، إجماع المحصل مو الإجماع المنقول مو الإجماع المدركي. التفسير الثاني للإجماع أنك قمت بالبحث في كلمات العلماء فوجدت أن العلماء قالوا أن المرجوم لا يغسل. لقيت مثلا من البداية سلاب ابن أبي عقيل العماني، المفيد ابن الجنيد الطوسي، بحثت أنت فقلت قام الإجماع، أنت تقول قام الإجماع، يعني قبلك لا توجد كلمة إجماع، فهذا الإجماع شو يسموه؟ إجماع محصل. هذا الإجماع المحصل بلا ريب إذن وجدت جميع العلماء ماذا؟ قد أفتوا على أن الغسل بعد الموت يكون ساقطا للمرجوم. فكرة واضحة؟ إذن كل علمائنا فحصتهم لو ما فحصت فتاواهم، فادعيت ماذا؟ وجود الإجماع. أما بلا خلاف، إيش تقصد بلا خلاف؟ يعني عندنا مثلا 50 فقيه، بحثت 40 فقيه لم تجدهم قد خالفوا هذه الفتوى، يا فتوى سقوط الغسل بعد الموت، لا بعد الموت، قبل الموت لابد أن يغتسل، بعد الموت لم تجد أحدا خالفه، بس بقوا قسم ما راجعتهم، تقول إلى هنا لا يوجد خلاف فيما وجدته بين أيدينا، لا يوجد خلاف، بس أنت راجعت كل العلماء، لو راجعت بعضهم، راجعت بعضهم، فتقول يعني الآن مثلا تراجع 10 رسائل عملية، عندك الآن مثلا بالنجف مثلا 20 رسالة عملية، تراجع 10 تقول مبين يعني القضية لا يوجد فيها خلاف، وإلا هذن 10 اللي راجعتهن لو كان أكو خلاف لكان واحد من 10 كان واضح، فإذا 10 الثانية أنت دورتها لو ما دورتها، فتقول لم أجد خلافا، يعني بلا خلاف في هذه المسألة. إذن على هذا التفسير الثاني صار أعلى الإجماع، واضح؟ هسه النتيجة هذا أو ذاك، نجد أن المصنف يقول بلا خلاف يعني الأكثر، خلينا نقول الأكثر، خلينا نقول الأغلب. إذن من ناحية الفتوى، من ناحية الفتوى جاي يفتون لو ما يفتون، أكو فتوى لو ما أكو فتوى. إذن نحن قلنا أن السيد الخوئي رحمه الله عندما قال أن الجابرية لا تكون ثابتة عندنا لأن الجابرية فيها صغرى وكبرى، الكبرى بحث أصولي، والصغرى أنه لا بد أن يكون العلماء الذين أفتوا اعتمادا على هذه الرواية. المصنف يقول هذه الرواية التي هي رواية مسمع كردين نجد أن الأعلام قد أفتوا على ضوء هذه الرواية. إذن من الناحية الصغروية عندنا إشكال أو ما عندنا إشكال؟
لا
ما عندنا إشكال. ما الفكرة صارت واضحة؟ لو أعيد، السيد الخوئي يقول يا أبا من ناحية صغروية
تام
لا يوجد إشكال، لأنني أزعم أنا السيد الخوئي لابد أن تكون فتاوى الأصحاب مستندة على هذه الرواية، وهذا موجود أم ما موجود؟
موجود.
إذن يبقى عندنا الإشكال
الكبروي.
الكبروي زين، فالإشكال راح شي يصير إشكال كبروي، إنه بالنسبة إلى عمل الأصحاب هو جابر لضعف السند، مو جابر من ناحية كبروية. ها أي فشنو الإشكال الكبروي؟ الصور شرحناه احنا هذا، لا هذا الصغروي، رحت للصغرى ذكرنا الإشكال الكبروي و... ها شن مع الشيخ عدنان ما موجود متقدم هذا البحث لو ما متقدم؟ ها سيدنا الإشكال الجابرية،
جابر السند أو النص.
ها كل زبيب شيخنا زين، هسه ذا يوم راجعونا ذا ماخذينه كفى الله المسلمين شر القتال، وذا ما ماخذينه
كل الحاضرين ساكتين
يعني ما ماخذينه. ها بس انا ما جايب الملف يعني بناء ماخذينه
ماخذينه
عشان ها سيدنا النبوي
ماخذينه.
ها ماخذينه زين، متى ماخذينه؟ شنو الكبرى؟
الكبرى لعل الذين قالوا بالفتوى استندوا إلى دليل آخر غير هذا الدليل.
لا هاي الصغرى، هذا مو بحث أصولي. زين، هذا هو الدليل الأول الذي يذكره المصنف، إلا أنها نقرأ من الكتاب إلا أنها ضعيفة بابن شمون وغيره ولا تنهض إلا بناء على كبرى الجابرية، ونحن عندنا قبلنا بالجابرية لو ما قبلنا كبرى الجابرية قبلنا بها على كلام قد تقدم. زين، الدليل إلى هنا ضعيف، وعندنا دليل على عدم التغسيل بعد الرجم. الدليل الثاني نقول قضية القصاص والرجم، هذا كلام لطيف من السيد الخوئي، قضية محل ابتلاء لو مو ابتلاء؟
محل ابتلاء.
ها محل ابتلاء. زين، تقول يا بي السيد الخوئي يقول يا بي بعصر النبي صلى الله عليه وآله ما كانت قضية الاقتصاص والرجم محل ابتلاء، ليش؟ بعد هو المجتمع الإسلامي العظيم كان. زين، بعهد الإمام علي عليه السلام لعله شوية، أما بعهد الأئمة لا، صارت محل ابتلاء القصاص والرجم. إذن بعد موته، بعد موته لو كان التغسيل والتكفين واجبا لشاع وذاع، وهو محل ابتلاء، لكثر السؤال، لكثر الجواب مع دواعي الوصول، مع أننا لم نجد لا سؤالا ولا جوابا. إذن يتبين أنه بالنسبة إلى هذا الغسل يكون ثابتا لو مو ثابت؟ ها؟ لا ما ثابت.
لا
ما ثابت، وإلا لو كان ثابتا لكثر السؤال والجواب. فإذا من خلال مع أنه محل ابتلاء لو مو محل ابتلاء، إذا لو كان لو كان مهاي بها يعني أول شيء هو غسله، هو غسل نفسه وكفن نفسه وحنط نفسه وبعدين أقيم عليه الحد، لو كان يغسل مرة أخرى يجي سؤال إن غسل بكفنة لو بدون كفنة، إن حنط مرة الثانية لو ما انحنط، مثلا إذا كان مثلا بالقصاص والدماء، وقطعا إذا كان رجم دماء لأن يدفنون نصف جسمه أو كذا أو هذه ويرمى بالحجارة، أكو دماء، إذن الكفن إذن هاي كلها راح تصير شنو؟ أسئلة وأجوبة. فلم يأتي إلينا لا سؤال ولا جواب، إذن يتبين المسألة مسلم سقوط الغسل لو مو مسلم؟
مسلم. الحكم ثابت لكن عملية التطبيق الآن غير، يعني الآن لا يطبق هذا الحكم، بس الحكم ثابت.
يا حكم؟
حكم تغسيله قبل
إحنا كلامنا ورا
إيه نعم
ورا قتله.
نعم.
ورقتله لو كان هناك غسل، لو كان هناك غسل ثان بعد قتله. المسلمين يسألون من الإمام يا بشلون نغسله، مو هذا بكفنه، هذا محنط، زين كفنه تنقص باعتبار صار بيه دم، نبدل الكفن. هاي كلها أسئلة مو محل ابتلاء. تصل إلينا هذه الأسئلة والأجوبة لما تصل وهي محل ابتلاء. إذن يتبين أنه بالنسبة إلى عدم وجود سؤال وجواب يحصل عندنا اطمئنان على عدم وجوب الغسل مرة ثانية. هذا كلام من؟ هذا هو الدليل الثاني. أقرأ أخواننا الكتاب. أجل يمكن الاستدلال على عدم وجوب الغسل بعد القصاص أو الرجم بكون المسألة ابتلائية في عصرهم عليهم السلام، عصرهم وعصر النبي، فلو كان الغسل واجبا لاشتهر وداع وهو لا مشهور ولا دار. زين نقرأ المتن أخوان. يقول ومن وجب قتله برجم أو قصاص يغتسل قبل ذلك ويحنط ويكفن ثم يقتل، كمل ويدفن مباشرة، لا أكو غسل واضح ولا كذا، يعني يصلى عليه ويدفن. تبقى بس كبرى الجابرية راجعونا اليوم، إذا احنا شارحينها فساعدونا بشرحها، إذا ما شارحينها نعيدها باشر. اللهم صل على محمد وآل محمد.